إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
لماذا الموت لأمريكا؟ يعدها ويقدم مادتها إبراهيم الشامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لماذا الموت لأمريكا.
أمريكا تقتل شعبي وتبالغ في الإجرام، والشعب الصامت يأبى توقيع الاستسلام. أمريكا تقتل شعبي وتبالغ في الإجرام، والشعب الصامت يأبى توقيع الاستسلام. لعنتنا أمريكا في قائمة الإعدام، لكن النصر لشعبي يا عاصفة الأزلام. هيهات هيهات الذلة منا لقتالات الأجسام، إن الموت لأمريكا والعزة للإسلام. أمريكا 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 تقتل شعبي.
كنا تحدثنا في الحلقات السابقة عن أمريكا وعلاقتها بالشيطان، وكيف يمكننا أن نفهم هذا من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وضحت هذه المسألة العديد من عبارات العظماء والمفكرين التي طرحناها في خلال حلقات البرنامج السابقة. أعزائي المستمعين، في حلقتنا هذه نود أن نبين أن أمريكا و الكيان الأمريكي أو الإدارة الأمريكية الموجودة حاليا هي في الواقع خطوة من خطوات الشيطان. كنا تحدثنا طبعا في الحلقات السابقة بأن الشيطان له برنامج يمشي عليه وخطوات يمشي عليها، وهذا مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى حينما يحذرنا ويقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان. لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني الشيطان لا يوسوس فقط، وإنما لديه خطوات كما أن لديه أدوات لتنفيذ هذه الخطوات. هذا الكلام قلناه مسبقا وكررناه لأكثر من مرة. إحدى هذه الخطوات التي قام بها حزب الشيطان وأدواته هي إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الهدف. الشعب الأمريكي الآن ليس هو المستهدف في هذا الحديث، ولكن الرغبة في إنشاء قوة ضاربة عالمية تهدف وترمي إلى تنفيذ مخططات الشيطان، هذه في الواقع خطوة من خطوات الشيطان. طبعا سبقها خطوات وستليها أيضا خطوات أخرى. يعني أن أمريكا لم تأتي صدفة، والولايات المتحدة لم تنشأ صدفة، ولم يجتمع الناس فيها صدفة، وإنما في الواقع هو مخطط وخطوة إلى الأمام في مخطط الشيطان. طبعا في مقابل خطوات الشيطان يوجد كذلك طبعا بلا شك البرنامج الإلهي والمشروع الإلهي الذي يفرضه الله سبحانه وتعالى، وهو المشروع الناجح الذي بلا شك سينهزم مشروع الشيطان ومخططه أمامه بإذن الله. لذلك عندما نقول أنه ننتقد الولايات المتحدة الأمريكية، نقول في الواقع أنه هناك ما سبقها من خطوات تاريخية. يعني هذا التحدي بدأ منذ عصر آدم عليه السلام حينما خلقه الله سبحانه وتعالى. الشيطان برمج وخطط لكي يصل إلى نتيجة ذكرناها في الحلقات السابقة، وهي الفساد التام على هذه الأرض. الفساد التام على هذه الأرض، ومشى في خلال أو من خلال برنامجه على شكل خطوات، خطوة وراء خطوة، يتعاظم شره ويتعاظم فساده ويتعاظم حزبه. أمريكا تعتبر خطوة متقدمة جدا في برنامج هذا الشيطان ومشروعه. لماذا نقول هذا الكلام؟ سنبين بعض الحقائق التي ربما من خلالها نستشعر خطورة هذا العمل، ونستشعر أيضا أن هذه خطوة من خطوات الشيطان للاستيلاء على الأرض وللإفساد في الأرض. قبل أن نتحدث يعني بتفصيل عن قضية نشأة أمريكا، نود أن ننبه بأن لا يمكن أن نفصل ما بين نشأة أمريكا وبين التاريخ الأوروبي المقارب لنشأتها. نحن إذا أردنا الحديث عن نشأة أمريكا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية وما حولها من بعض الدول التي نشأت أيضا في تاريخها بشكل متتال، فإننا لا يمكن أن نفصلها عن التاريخ الأوروبي المقارب لذلك العصر، وهو تقريبا القرن 15 و16 و17 إلى عصرنا الحالي، يعني 18 و19 و20 و21 بالتدرج يعني طبعا. لكن بدايات المسألة يمكن الحديث عنها من بدايات القرن 15 في الواقع، إذا لم نتحدث عن المقدمات البعيدة. والسبب في أننا ربطنا ما بين تاريخ أوروبا في هذه الفترة وما بين نشأة أمريكا أنه يمكن القول ببساطة وبوضوح بأن أمريكا في الواقع، أمريكا الجديدة، أمريكا التي نشأت في هذه الفترة، هي أمريكا أوروبية، أمريكا التي هي الآن موجودة بعنوان الولايات المتحدة، وكذلك بعض الدول مثلا مثل كندا وغيرها، هي في الواقع نشأت عبر هجرات أوروبية كثيرة جدا واستعمارية، يعني ذات طابع استعماري واحتلالي للقارتين الأمريكيتين. ولذلك لا بد لنا لكي نعرف بشكل مفصل قليلا حول أسباب نشأة أمريكا، ومن الطبيعي أن نتحدث عن ذلك التاريخ الحادث في أوروبا والأحداث التي حصلت فيها والهجرات التي من خلال هذه الأحداث نشأت وتحركت باتجاه القارات الأمريكية أو قارة أمريكا. عندما نتحدث عن اكتشاف أمريكا، يعني القارتين الأمريكيتين، ونعود إلى تاريخ أوروبا، يمكننا القول بأن أوروبا والدول التي كانت في أوروبا، الدول المعروفة والقوية التي كانت تحاول أن تسيطر على أجزاء واسعة من العالم مثل بريطانيا بالدرجة الأولى وفرنسا، وإلى جانبهما أو قبلهما بقليل البرتغال وإسبانيا، إلى حد ما يمكن القول بأن هذه هي الدول التي كانت لها السلطة الكبيرة في أوروبا، إضافة إلى دول نشأت فيما بعد مثل هولندا. هذه الدول عاشت شيئا من الصراعات السياسية والصراعات الدينية والصراعات الاقتصادية، إضافة إلى كما قلنا رغبة التوسع في العالم. هذه الدول سيطرت على أجزاء واسعة جدا من آسيا وعلى أجزاء من أفريقيا، الاحتلال لأفريقيا وتقاسم هذه القارة بشكل كبير، والتحرك إلى أستراليا وطبعا إلى القارتين الأمريكيتين اللتان هما حقيقة الآن هما هدف الحديث وهما اللتان في معرض الكلام. قضية اكتشاف أمريكا من خلال الأوروبيين اشتهر وعرف في المجتمعات العلمية بأن كريستوفر كولومبوس هو من وصل لقارة أمريكا واكتشفها، بعد أن استطاع إقناع ملكة إسبانيا بجدوى هذه الرحلة من حيث توسعة النفوذ الإسباني وكثرة الثروات والخروج من السيطرة المائية لمن سماهم المحمديين. لاحظوا أعزائي المستمعين كيف أن كريستوفر يسمي المسلمين بالمحمديين، سنتحدث بقليل من التفصيل بعد أن نكمل هذه المعلومات ونحلل هذه المعلومات في الواقع. سمى المسلمين المحمديين حيث كان كاثوليكيا متعصبا، وأقنع الملكة إيزابيلا وزوجها فرناندو بأنه هناك فرصة كبيرة موجودة في سفره هذا ورحلته هذه، ووافقت هذه الملكة وزوجها على رحلته وعلى دعم رحلته بعدة شروط اتفاقية، يعني كان منها مثلا 10% من الثروات التي يأخذها مثلا أنها له، واستطاع أن يصل في عام 1492 إلى جزر البهاماس. في الحقيقة قبل أن نتحدث بالتحليل كثيرا عن قضية كولومبس ومن جاء بعده، نريد أن نقول أنه هناك العديد من الأقوال حول أول من اكتشف ما يسمى حاليا بالقارتين الأمريكيتين. طبعا ما كانتش أمريكا اسمها أمريكا في تلك الأيام، وإنما كانت بالنسبة لهؤلاء مجهولة نوعا ما، وسنقول بعد لماذا سميت بالأمريكيتين. لكن بشكل عام السكان الأصليين الذين هم موجودون في أمريكا، ما سموا فيها بعد بالهنود الحمر، يقال أنهم عبروا إليها عبر المضيق الذي بين آسيا وأمريكا يسمى جسر بيرينغ، وهذا الكلام حدده بعض العلماء أنه قبل 15,000 عام، يعني يعتبرونهم السكان الأصليين. أيضا هناك كلام وحديث أن هناك أدلة على سبق المسلمين إلى اكتشاف بعض الأماكن في أمريكا، كالمغامرين الذين ذهبوا إلى أمريكا عبر لشبونة حينما كان المسلمون هناك يشكلون دول في الأندلس وعرفت فيما بعد بإسبانيا. أيضا هناك مثلا مثال آخر، أنه هناك رحلة قام بها القائد الصيني المسلم اسمه سينغ هي في القرن 12 كذلك الميلادي. وهناك أيضا أقوال أخرى حول أشخاص آخرين كانوا هم موجودين في أمريكا أو هاجروا إلى أمريكا أو ذهبوا إلى أمريكا قبل كولومبس، ولكن يبدو أنه هذا الأمر ليس مهما كثيرا. فالنتيجة هي أن الأوروبيين هم الذين قاموا بالغزو والاستعمار الواسع والتاريخي للمنطقة وللقارة بأكملها. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم.
إن كل من لا يرى أن عليه أن يتخذ موقفا في بداية الأمور فإنه قد لا يتخذ موقفا حتى وإن أصبحت الأمور بالشكل الواضح. لو أصبح هناك ضرب من أمريكيين لليمن أو لمناطق في اليمن تحت مسمى أنهم يحاربون الإرهاب، فسنجد أن هناك من يقول لا ينبغي لأي شخص أن يتحرك، عندما تتحرك ستثيرهم أكثر. تبريرات لا تنتهي. لكن ماذا كان عاقبتها في فلسطين عندما توافت اليهود بأعداد كبيرة من كل بلد، وكان الفلسطينيون الصامتون وكانوا هكذا يصلون على هذه الحكمة التي تقول أن السكوت من ذهب. إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب هي حكمة. سكت الفلسطينيون فإذا بهم يرون أنفسهم ضحايا لعصابات اليهود، وإذا بهم يرون أنفسهم أيضا مواطنين غرباء تحت ظل دولة يهودية، وإذا بهم في الأخير يرون أنفسهم كما نراه اليوم على شاشة التلفزيون.
نرحب بكم أعزائي المستمعين وأخوات المستمعات مرة أخرى إلى برنامجكم لماذا الموت لأمريكا. تحدثنا في ما قبل الفاصل بأن بدايات نشأة أمريكا مربوطة بالتاريخ الأوروبي، وأنه قد تمت بعض الاكتشافات من قبل بعض الأوروبيين. المشهور في التاريخ بأن كريستوفر كولومبوس في عام 1492 استطاع أن يصل إلى جزر البهاماس التي كان يعتقد كما يقال بأن تلك الجزر هي في الواقع الهند الغربية كما أراد أن يسميها، يعني أنها الجانب الآخر من الهند. وهذه الاكتشافات كما قلنا بغض النظر عن أنه أول من اكتشف من هو وأول من ذهب من هو لا تبدو مهمة كثيرا، لأن النتيجة أن الأوروبيين هم في الواقع الذين قاموا برحلات وحملات كبيرة جدا لا يمكن التعبير عنها بمجرد حملات استكشافية، بل هي في الواقع حملات استعمار عسكرية واحتلال كامل. ومن ثم يعني بعد ما احتلوا بعد ما استعمروا قاموا بتغيير كامل وشامل للهوية في المناطق التي استعمروها. وهنا حقيقة نلاحظ كلمة الاستكشاف هذه والمستكشفين أنها نوعا ما غطاء شبه حضاري للاستعمار والاحتلال والإبادة والاستعباد والأشياء التي سنذكرها إن شاء الله في المستقبل التي قام بها هؤلاء، يسموها مجرد رحلات استكشافية. لأنه في الواقع الاستكشاف يجب أن يكون متعلقا بغير البشر والإنسان. في كلمة اكتشاف لبشر نوع من الإهانة، نوع من الاحتقار، وكأنه مادة كيميائية تم اكتشافها، يعني أشياء جامدة. أما الاستكشاف للإنسان، نعم يمكن القول بأنه إضافة للمعلومات، يعني أنا كشفت عن جهلي بأن أضفت من معلوماتي بأنه في أمريكا يوجد سكان هناك يعيشون، يوجد أراضي واسعة، يوجد حضارات، يوجد كذا. وأما أن يتم اكتشاف الإنسان الذي هو موجود في أمريكا، هو أيضا يمكن أن أقول بأنه أيضا اكتشف الإنسان الأوروبي بغض النظر عن من هو الضيف ومن هو المضيف. لكن كلمة الاكتشاف في الواقع أو الاستكشاف التي استخدمت بمعنى سلبي كثيرا، لأنه كلمة الاستكشاف تعطي عند الغربيين مدلولا يعني التملك لما استكشفه. إذا استكشف مثلا المنطقة الفلانية، وهذا هو الذي حصل طبعا في تاريخ أمريكا، أنه إذا استكشف المنطقة الفلانية فإنه يبسط نفوذه فيها، ينهب ثرواتها، يستعبد أهلها، ويتصرف فيها وكأنها ملكية خاصة له. والمبرر الوحيد والعجيب لهذا التصرف، يعني لهذا النهب وهذا الاستيلاء وهذا التسلط، هو شيء واحد، هو أنه هو الذي اكتشف هذه الأرض وكأنها كانت مغطاة بالرمال. هذه الأرض هي موجود فيها ناس سكان أصليون يعيشون فيها، لديهم حضارات، لديهم بيوت، لديهم أسر، ولديهم أراضي، ولديهم مزارع، ويعيشون حياتهم مثل الآخرين. أن تكشف عن جهلك وأن تعرف أنه هذه الأرض فيها هؤلاء السكان لا يعطيك الحق أبدا في أن تنهب هذه الثروات وأن تستعمر هذه الأرض. لكن طبعا كما قلنا سابقا أن هؤلاء ثقافتهم السابقة واستعمارهم مثلا أو احتلالهم مثلا، وكلمة استعمار هي بحد ذاتها مورد علامة استفهام كبيرة، على أي حال احتلالهم لهذه المناطق في الواقع هو ثقافة كانت موجودة لديهم واستعملوها في الكثير من الدول، كما في دول أفريقيا وغيرها من الدول التي قاموا باحتلالها. يعني المنطق هو منطق القوة فقط، إذا استطعت أن تمتلك القوة فأنت تمتلك كل شيء. لا يوجد للأسف فلسفة أخلاقية في المسألة، وإنما العكس تماما، الفلسفة مجرد فلسفة نفعية بحتة. ما دمت تستطيع أن تنتفع من هذه المنطقة ولديك القوة للسيطرة عليها وعلى ثرواتها ونهبها، فإنه بإمكانك أن تنهبها كما تشاء، وهذا يخالف منطق القرآن الكريم تماما. الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم نجعلكم شعوبا وقبائل لكي ينهب كل شعب الشعب الآخر، ولا القبيلة القبيلة الأخرى، ولا أن يستولي شعب على قبيلة، ولا أن تستولي قبيلة على شعب، لكن هؤلاء حولوا مسألة الاكتشاف إلى مسألة امتلاك واستيلاء وتسلط، كما قلنا أنها هي عادتهم وثقافتهم الاستعلائية. لكنهم للأسف لم يكتفوا بأن يجعلوا كل ما يكتشفونه من ممتلكاتهم بشرا وشجرا وحجرا، ولكنهم أضافوا إلى هذا، أو بعد سيطرتهم على هذه الأشياء أرادوا أن يغيروا ويمسخوا هويتها، هوية البشر وهوية الأرض، وأن يجعلوها باسمهم أو بما يرغبون أن تكون هويته. في الواقع أعزائي المستمعين، ثقافة الإسلام في الواقع أعزائي المستمعين، البلدان الإسلامية من باب الاستطراد هي أيضا لم تسلم من هذه الثقافة الاستعمارية أو الثقافة الاحتلالية. لعله الشعوب الأخرى لا نلومها كثيرا أنها استعمرت من قبل المستعمر، لكن من نلومهم أكثر هي الشعوب الإسلامية التي تستقبل المستعمرين والمحتلين في وقت كان ينبغي أن تكون هي الأقوى، وكلمة الله هي العليا. وإذا كان المسلم يعتقد بأنه هو من يطبق كلمة الله سبحانه وتعالى، وهو من يحاول ويسعى أن يكون مشروع الله سبحانه وتعالى هو المشروع الذي يجب أن يطبق على الأرض، فإنه ينبغي له هو أن يحرك المجتمع وأن يكون هو المسيطر على أرض الواقع. ولكن للأسف وصلت الحالة المزرية بالمسلمين ليس فقط أن يكونوا أندادا للكفار أو يكونوا أندادا لغيرهم، لو كان هكذا كان لا بأس، لكن الوضع أصبح أسوأ بكثير، وهو أنهم استعبدوا من قبل من؟ من قبل أعداء الله سبحانه وتعالى. هذا يعني أن المسلمين أضاعوا البوصلة تماما للأسف الشديد، بدلا من أن يكونوا هم مسيطرين أصبحوا مسيطرا عليهم، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني لا يمكن لكافر أن تعلو كلمته على المسلم. ما هو الذي حدث للمسلمين؟ الذي حدث للمسلمين أعزائي المستمعين هو ما قلناه سابقا من أن الشيطان استطاع أن يجري عليهم خطواته خطوة تلو أخرى. نعم، في التاريخ القديم مثلا بدايات الإسلام كان الإسلام عزيزا، هناك من أضاع البوصلة وتدهور وضع الإسلام والمسلمين إلى أن وجدوا أنفسهم ألعوبة بأيدي اليهود والنصارى للأسف. وهنا نذكر كلمة للسيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، يقول: لاحظ إذا سألنا أحدا أليس الله أكبر منهم، يعني أليس الله أكبر من أمريكا وإسرائيل، سيقول نعم. لكن في الواقع، يعني هذا الشخص الذي يقول نعم، لكن في الواقع هو يعتبرهم كبارا وناسي أن الله أكبر منهم. أليس الله قاهر فوق أمريكا وإسرائيل وفوق عباده جميعا؟ سيقول صحيح، لكن صحيح هنا فقط، يعني صحيح باللسان فقط، أما من داخل عمله ومن داخل موقفه منهم وكأنهم هم القاهرين على الله سبحانه وتعالى. للأسف هناك ضعف إيمان لم ينتج في يوم وليلة طبعا، والاستعمار الغربي ما جاء في يوم وليلة واستعمر بلاد المسلمين، وإنما كان هناك قابلية للاستعمار، كما يقول مالك بن نبي ذلك المفكر الجزائري يتحدث عن قابلية الاستعمار. نقول هنا ونضيف إلى كلامه، يعني إلى كلام مالك بن نبي حول قابلية الاستعمار، بأنه ينبغي للمسلم أن لا يكون عنده أي قابلية أصلا، لأنه هو من يدعي أنه يتبنى مشروع الله الذي ينبغي أن ينتشر بين الناس. وعندما نتحدث عن مشروع الله سبحانه وتعالى وعن أن المسلم ينبغي أن يكون مهيمنا، ليس من باب السيطرة والاستيلاء كما هو لدى الفكر الغربي الحديث الانتفاعي الذي فعلا يفكر في السيطرة بدون أي أخلاق، وإنما نتحدث عن أن المسلم ينبغي أن يكون مهيمنا، لأن الإسلام هو دين الرحمة، هو دين الرأفة، هو دين الأخلاق العالية التي يقبلها جميع الناس، التي تحقق الإنسانية الحقيقية، لا دين طبعا الذبح والإجرام، دين داعش الذي صنعته دولة أمريكا طبعا لا، وإنما نتحدث عن الدين الذي سيرحم البشرية جميعا، لأن الله خالق البشر وهو الأعلم والأدرى بهم وبنفسياتهم وبمصالحهم وبمضارهم. وحينما ينتشر دين الإسلام في المجتمعات الإنسانية بالشكل الصحيح، ذلك الدين الصحيح الموافق لكتاب الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يرفضه إلا مرضى القلوب أو الأشخاص الذين لا يعرفون الإسلام والدين الإسلامي. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم.
كم من الأشخاص ممن هم يحسبون على الجانب الحق، ممن سمعوا توجيهات الحق وسمعوا صوت الحق ودعوا إلى الحق، ففرطوا فرأوا أنفسهم يسابون إلى ميادين نصر الباطل. نحن أعتقد إذا لم ننضلق في مواجهة الباطل في هذا الزمن، فإننا من سنرى أنفسنا نساق جرودا لأمريكا في ميادين الباطل في مواجهة الحق.
نرحب بكم أعزائي المستمعين وأخوات المستمعات مرة أخرى إلى برنامجكم لماذا الموت لأمريكا. نعود إلى الاكتشافات الأمريكية وإلى اكتشاف كولومبوس الذي كان مدعوما من قبل ملكة أسبانيا كما قلنا. كيف تعامل يا ترى مع البلاد التي دخلها؟ للأسف التصور المغلوط عند الكثير من الناس بأنه دخل كولومبوس إلى أراضي واسعة لا يوجد فيها أحد وأتوا وأخذوا منها ما شاءوا من أموال، لا، أتوا إلى شعوب، اللهم إن هذه الشعوب كانت بسيطة وطيبة وتعاملت مع هؤلاء المستعمرين بعنوان الضيوف، لأنهم لم يكونوا يعلمون نواياهم الاستعمارية الاحتلالية وشرهم الكبير في إبادة الأعداد الهائلة والكبيرة من الناس. هذا الشخص عندما دخل، دخل بكل تسلط، طبعا كان عدة رحلات وليست رحلة واحدة، وقام بنهب ثروات هذه القبائل أو هؤلاء السكان وصدرها إلى ملكة إسبانيا عائدا إليها كشخص فاتح. فرحوا كثيرا بهذه المساعي التي قام بها. أيضا قام كولومبوس أيضا إلى جانب السيطرة السياسية والسيطرة الاقتصادية، يعني نهب الثروات، أيضا سعى لنشر الديانة المسيحية الكاثوليكية عبر إحضاره عددا من القسيسين إلى تلك المناطق. ربما يقول البعض خطوة جيدة، هؤلاء الناس مثلا الذين كانوا في أمريكا كانوا وثنيين، رغم أن بعض القرائن والأدلة التي تقال أنه هناك كان مسلمون في بعض مناطق قارة أمريكا قد ربما يقول البعض يا أخي جيد في الأخير بدلا من أن يكونوا وثنيين فليكونوا مسيحيين، صحيح هذا أفضل، لكن الهدف من إحضار هؤلاء القساوسة هو تغيير الهوية الموجودة لدى هؤلاء ومن خلالها، يعني يستخدم الدين من خلالها لبسط السيطرة والنفوذ على هذه المناطق. بعد كولومبوس جاء عدد من المستكشفين بعضهم معاصر له مثل أميريكو فاسبوتشي وهو إيطالي أيضا كما مواطنه السابق الذي هو كريستوف كولومبوس، وهذا المستكشف الذي هو أميريكو تحرك هذه المرة بدعم من مملكة البرتغال. كان هناك تنافس شديد ما بين مملكتي إسبانيا والبرتغال في البداية على السيطرة على هذا العالم كما يسمونه العالم الجديد أو على القارتين الأمريكيتين. فالبرتغال أيضا بدورها كان لها أطماع أيضا وسعوا، انظروا يا إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات كيف يتصرف هؤلاء وكأن الأرض ملكهم. البرتغال اتفقت مثلا مع إسبانيا في أنها مثلا تأخذ أمريكا الشمالية وإسبانيا تأخذ أمريكا الجنوبية ويتقاسمون الثروات التي يمتلكها هؤلاء البسطاء وكأنها أرض لا يوجد فيها أحد أو وكأنها في كوكب آخر. أمريكو هذا تحرك أيضا بعدة حملات، وقلنا أن هذه الحملات في الواقع وإن كان يطلق عليها اسم استكشاف ولكنها كانت أقرب إلى الحملات العسكرية. أيضا هذا الشخص دخل إلى أمريكا وعدة مناطق فيها حوالى عام 1502، ويقال أنه كان له رحلة سابقة قبل هذا وسيطر على هذه المناطق التي استولى عليها. الآن ذكرنا إسبانيا وبعدها ذكرنا البرتغال، فرنسا أيضا قامت بدور في هذه الاستكشافات أو الحملات. إسبانيا كان لها أيضا دور آخر غير قضية استكشاف كولومبوس التي كانت مقدمة للاحتلال، كانت هناك أيضا حملات عسكرية أخرى بشعة جدا قام بها بعض الضباط والقادة ومعهم حملات من جيوشهم، أبادوا بهذه الحملات شعوبا وحضارات كاملة مثل حملة فلانكيث الإسباني لاحتلال كوبا وفيها ناس وفيها سكان. بعدها أيضا مباشرة حملة أخرى أيضا بقيادة هيرنان كورتيس القائد الإسباني حيث قام بإبادة حضارة الأزتك في المكسيك وتدميرها وجعل الشعب كلهم عبيدا له. يعني لاحظوا كيف التصرف الخشن واللا أخلاقي الذي كان يتصرف به هؤلاء مع هذه المناطق. طبعا هذا كورتيس القائد الإسباني الآن يعتبر شخصية عظيمة مثلا وبطلة في إسبانيا. هذا دخل إلى المكسيك دمرها واحتل بلادهم بعد أن، لاحظوا، بعد أن تعاهد معهم وعقد معهم اتفاقات، إلا أنه غدر بهم، ناس بسطة غدر بهم وخانهم ومن ثم استولى على مملكتهم واستعبدهم. أيضا من الأشخاص الآخرين أو من الدول الأخرى التي أيضا كان لها نصيب في هذه الحملات فرنسا كذلك. فرنسا بعد أن رأت بأن هذه الاكتشافات تعطي جدوى وأن هذا النهب والسلب يعطي جدوى قامت بحملة بقيادة كارتييه الفرنسي عام 1534 ميلادية، وقامت بإنشاء عدة مستعمرات منها فرنسا الجديدة ومنها مستعمرة تشارلز بورغ، وأيضا سعى للاستيلاء على مملكة ساغيناي وهي مملكة أيضا للهنود الحمر، كان يريد أن يصل إليها أيضا لينهب ثرواتها طبعا ويستعبد أهلها، لكنه لم تواتيه الفرصة بسبب صعوبة ووعورة البيئة وكذلك بسبب الأمراض التي كانت تصيب حملاتهم. هذه عدة من الدول. طبعا الدولة الرئيسية التي نريد أن نتحدث عنها وهي برأيي الشخصي يعني كدولة أيضا إدارة ولا أقصد الشعب هي بريطانيا. بريطانيا التي لها تاريخ أسود جدا في تاريخ البشرية ولها أعمال ومصائب كبيرة طبعا يشاطرها الكثير من الدول، لكن لها دائما كان نصيب الأسد في التخريب والتدمير والفساد في البشرية، ولعلها يمكن القول بأنها الخطوة السابقة التي سبقت أمريكا والتي مهدت في الواقع لأمريكا والتي أنشأت في الواقع أيضا أمريكا وتوسعت أمريكا عبر الدعم البريطاني. أعزائي المستمعين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا هذه، أرجو أنكم قد استفدتم منها، وأسأل الله للشعب اليمني المظلوم أن يفرج عنه فرجا عاجلا، وأن يهلك هؤلاء الظالمين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع لماذا موت لأمريكا، للمخرج عامر حسن.